بسم الله الرحمن الرحيم. ما يتعلق بأحكام حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الفطرة خمس. بالنسبة للختان، الختان تقدم معنا خلاف العلماء فيه، وأقرب ما قيل أنه واجب على الذكور مستحب على الإناث. مسألة: متى وقت الختان؟ لم يصح في تحديده شيء، واستحب بعض العلماء أن يكون يوم ولادته، واستحب آخرون أن يكون في اليوم السابع، واستحب طائفة ثالثة أن يكون في الأربعين، يعني اليوم الأربعين، واستحب بعضهم أن يكون في السنة السابعة، في السن السابعة، وبعضهم قال في سن العاشرة. وأطلق بعضهم بأنه يكون قبل البلوغ، معنى في أي وقت تختن له، المهم أن يكون قبل إيش؟ قبل البلوغ. وكان يا مالك الحسن ومالك ختانه يوم السابع، نقله ابن المنذر وعلل ذلك بأن هذا تشبه باليهود. والحاصل من هذا أنه لم يرد شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد اليوم الذي يختن فيه، والأمر في هذا واسع، إلا أن الختان كلما قدم كان أحسن، لأن الصبي كلما كبر كلما جل كلما غلظ جلده، وهذا يجعله يتألم أكثر، بخلاف إذا ختن وهو صغير فهذا أحسن. والمعروف عندنا هنا أنهم يختنون الذكر في يوم السابع والبنت قبل ذلك، والأمر في هذا واسع. وكان من قبل ربما يختنون للولد وهو ابن عشر سنين أو دون ذلك أو أكثر، فالأمر في هذا واسع. لكن كما تقدم أن الختان كلما كان مبكرا كلما كان أخف على الصبي وأحسن له. وهذه المسألة مذكورة في فتح الباري للحافظ ابن حجر عند هذا الحديث، وهكذا مذكورة في تحفة الودود بأحكام المولود للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. أما ما يتعلق بالاستحداد وهو حلق العانة بالموس، حلق العانة بالموس، أما ما يتعلق بالشعر الذي حول القبل فهذا لا خلاف فيه، وإنما حصل اختلاف فيما يتعلق بالدبر، فمنهم من أوجبه ومنهم من منعه، لأنه بالحلق يغلظ الشعر ويصعب، والذي جاء هو في حلق الشعر القبل، لكن من حلق لا حرج عليه، لأن المراد قالوا ولعله فيما يتعلق بالدبر آكد، وهو ما يحصل من نزول النجاسة، فقد تتعلق ببعض الشعر. أما إذا أزيل الشعر فهذا من أسباب عدم بقاء النجاسة. وهذا حكمه واجب، والوجوب فيه بالحلق، واختلف العلماء في النتف هل ينتف أم لا، ينتف مثلا بالنورة، بعضهم ربما يأتي بالرماد خصوصا ما يتعلق بالإبط فيسهل نتفه، والصحيح أن المطلوب هو الحلق كما جاء في الحديث لا النتف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للعانة الحلق وذكر للإبط النتف ففرق بينهما. وقد ذكر بعض الأطباء أن ما يتعلق بالعانة أن النتف يضر، لأن مسامات الجلد عن طريق الشعر فإذا نتف سدت، بخلاف إذا حلق فإنه يبقى الشعر في نفس الفتحات، وهذا من أسباب دخول الهواء، وهذا طيب للجلد، فلهذا العمل بالسنة هو الحلق ويجتنب النتف. قالوا قص الشارب يعتبر مأمورا به، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر في الصحيح خالف اليهود، في بعض خالف المجوس، اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، وفي بعضها وجزوا، وفي بعضها واحفوا، والقص والجز والإحفاء بمعنى لا يعني الإزالة، وإنما أن تبقي شيئا، أن تبقي شيئا، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. وأما أن يزيل الشعر تماما، أن يحلقه، فهذا خلاف السنة، ومنهم من منعه وشدد فيه، وأن هذا يعتبر مثلة، ونهي المسلم عن المثلة أن يمثل، فهذا من التمثيل وهذا منهي عنه. فإذا الشارب يقص، الشارب يقص لا غير، لا يحلق، ولا يستأصل، وإنما مجرد قص وتخفيف. والحكمة من ذلك أولا مخالفة أهل الكتاب، ومخالفتهم مقصودة، فإذا فعل شخص ذلك وقيل له هذا التشبه باليهود، قال أنا ما أقصد التشبه باليهود، فيقال له إن النية لا تسوغ لك أنك تفعل أو لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن الصلاة والوضوء وطلب منه أن يعلمه، فبين له أنه يصلي صلاة الصبح، ثم قال أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإن حين تطلع تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هل عمرو بن عبسة وقد أسلم يريد أن يتشبه بالكفار؟ الجواب لا. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت نيتك أن تتشبه بالكفار فلا تصلي، وإذا كانت نيتك ألا تتشبه بهم فصلي؟ لا، فالحكم عام، لأن المشابهة لا يقصد منها التقصد والنية، وإنما أن يكون في الظاهر حصول اشتباه. فالكافر مثلا إذا جاء في أوساط المسلمين مبلطلا مكرفة حالقا لحيته مطيلا شاربه مدخنا، فإذا به يجد من المسلمين من هو على حاله، هل يحصل له بذلك أنس أم لا؟ يحصل له بذلك أنس. أنت كذلك، أنت ماذا تلبس؟ الصارون أو الإزار الصباعية، وتلبس شميزا، سافرت إلى بلد وجدتهم كلهم مبنطلين، بينما أنت تمشي إذا بتجد شخصا يلبس إزارا، هل هذا يلفت نظرك أو لا؟ يلفت نظرك، وربما يجرك إلى أن تسلم عليه وتقول له كيف حالك من أين أنت، فيحصل بذلك الأنس. فإذا التشبه ممنوع، قصدت أم لم تقصد؟ وبين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيانا شافيا وافيا في كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم في مجانبة سبيل أهل الجحيم. لأن كثيرا من الناس نسمعهم يقول أنا ما أقصد التشبه، فليس العلة هي في القصد، إنما العلة في حصول إيش؟ الشبه. فمتى ما وجد الشبه كان ممنوعا. عبد الله بن عمرو كما في صحيح مسلم قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثوبان معصفران، فقال لي هذا لباس من لا خلاق له، أمك مرتك بهذا؟ قال قلت لا يا رسول الله. قال هذا لباس من لا خلاق له. قال يا رسول الله أنزعه؟ قال بل احرقه. هل عبد الله بن عمرو الذي هو يعتبر من أعبد الصحابة هل كان قصده يتشبه بالكفار؟ هذا بعيد أنه يقصد ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه. الصحابة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، هل كان الصحابة يحبون التشبه بالكفار أم كانوا يبغضونهم بغضا شديدا؟ بعضهم ربما يتقرب إلى الله بقتل أبيه إذا كان كافرا أو بقتل أخيه ويفخر بذلك، يتقرب إلى الله عز وجل بهذا. فهل هؤلاء يريدون التشبه بالكفار؟ الجواب لا. فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبهم اعفوا اللحى؟ تعليم لهذه الأمة وأنه مطالب بمخالفة أهل الكتاب. لأن بعض الناس يقول أنتم تقولون اعفوا اللحى يعني خالفوا أهل الكتاب. في الآن من اليهود ومن النصارى من يعفي لحيته وما كسليني فيهم لحى، أنا أريد أخالفهم. أنت لا تخالف رسول الله وأنت تخالف الصحابة، خالف الكفار في عقائدهم، خالف الكفار في سننهم، خالف الكفار في لبسهم، خالف الكفار فيما هو من شأنهم. قال أنا أخالف الكفار. طيب بقية الكفار حلاق لحى، فما ندري أنت تتشبه أو تخالف؟ هذا كله مما يدسه الشيطان من الشبهات والوساوس في النفس. والحكمة الأخرى من قص الشارب، لأن الشارب إذا طال ربما تعلق فيه بعض الأوساخ والقذارات، فأنت إذا توضأت فمضمضت يمر هذا الماء على هذا الشعر الطويل فتدخل فيه ربما بعض الأوساخ. وهكذا إذا شربت شرابا فيتدلى بعض شعرات شاربك ويصل إلى إيش؟ إلى هذا الشراب، مما يجعل غيرك يتقذر ويتقزز. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث وأمر على بقص الشارب. ثم قص الشارب فيه نظرة للمسلم للوجه، فيه نظرة وبهاء وجمال. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحفائه، وأيضا أمر بقصه. طيب ما يتعلق ببقية أحكام هذا الحديث في درس قادم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.